صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة.
عندما كنت صبيا صغيرا وابتدأت أراقب المشهد البشري، لاحظت أمرا ترك أثرا لا يمحى من ذاكرتي، ألا وهو تصنع رجال الدين ورياؤهم. لم أتربى في بيت تعود لغة الدين والتدين، لذا كلما سمعت عظة كانت تشدني من دون ملل، ولكن سرعان ما شعرت بغرابة ما يقوله هؤلاء وبالتصنع الواضح في أصواتهم وبالرياء في تصرفاتهم. كان يبدو لي أنهم كانوا يخافون أمرا ما كنت أجهله. أضف إلى ذلك أن أحدا ما لم يكن يعير كلامهم انتباها، وإذ أستمع إلى بعضهم بين الحين والآخر أفهم ما قصده قول فرنسي شائع: الناس ثلاثة أجناس، ذكور، إناث، ورجال دين. فالتصنع الديني ليس مسألة تقنية، لكنه مسألة إنسانية روحية عميقة. فالتصنع والرياء مرض الروح، ولا يستطيع شفاءه إلا طبيب الأرواح، الله نفسه.
لا يوجد أمر أسوأ من أن يتكلم الإنسان بلسانين، فعندما تجتمع مع إنسان من هذا النوع لا تعرف إن كان يتكلم الحقيقة معك أو لا، وتتساءل إن كنت تستطيع أن تثق به ليعطيك معلومات صحيحة. من جهة ثانية، لا يوجد ألذ من أن تتكلم مع إنسان صادق الذي يحاول بكل قوته أن يكون صادقا في كل أمر يفعله أو يقوله. سيشجعنا اليوم القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة أن نهرب من الرياء. سنستمع معا كيف أن يسوع وبخ بعض رجال الدين المرائين. دعونا نستمع معا ونفحص مدى مصداقيتنا. عنوان رسالة القس تشارلي اليوم هو يسوع على مفترق طريق الرياء.
حديثنا اليوم محوره موضوع قد يشعرنا ببعض الانزعاج. عنوان موضوعنا يسوع عند مفترق طريق الرياء. دعونا نصغي معا إلى كلمات المسيح المدونة في إنجيل متى الأصحاح السادس والأعداد الثمانية عشر الأولى. يتكلم يسوع هنا عن الموضوع بشكل مباشر، يقول: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبه بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، آمين. أحبائي، بالنسبة لكثيرين فإن الذي يدعي المسيحية والمرائي هما شخص واحد. وقد كتب أحدهم: المسيحي هو ذلك الشخص الذي يشعر بوخز الضمير ويتوب يوم الأحد لأجل ما اقترفه من ذنوب يوم السبت، وما سيقترفه من ذنوب جديدة يوم الاثنين. ولعلنا لا ندرك مدى ربط الناس للإيمان المسيحي بالرياء حتى نقرأ أو نسمع كلمات كتلك التي قيلت في الجنرال الأمريكي المشهور روبرت لي، الذي لعب دورا بارزا في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن الماضي. كتب أحد المؤرخين يقول: كان الجنرال لي عدوا من دون كراهية، وصديقا من دون خداع، وجنديا من دون وحشية، وخادما للشعب من دون مساوئ، وجارا لا غبار عليه، ومسيحيا من دون رياء. إذ قرأت هذه الكلمات لفت نظري أن الكاتب ربط بين كون هذا الجنرال مسيحيا حقيقيا والصفة المفاجئة أنه من دون رياء. كان باستطاعة هذا الكاتب أن يستخدم صفات أخرى عديدة، ولكنه ربط بين المسيحية الحقيقية وعدم الرياء، وكأنهما مترابطان بشكل طبيعي. وفي الحقيقة فإن الأمر كذلك، وهذا يبرز كثيرا. رجل الله توزر كتب ما يلي في مقالة بعنوان التصنع مرض الروح. قال: عندما كنت صبيا صغيرا وابتدأت أراقب المشهد البشري، لاحظت أمرا ترك أثرا لا يمحى من ذاكرتي، ألا وهو تصنع رجال الدين ورياؤهم. لم أتربى في بيت تعود لغة الدين والتدين، لذا كلما سمعت عظة كانت تشدني من دون ملل، ولكن سرعان ما شعرت بغرابة ما يقوله هؤلاء وبالتصنع الواضح في أصواتهم وبالرياء في تصرفاتهم. كان يبدو لي أنهم كانوا يخافون أمراً ما كنت أجهله. أضف إلى ذلك أن أحداً ما لم يكن يعير كلامهم انتباهاً، وإذ أستمع إلى بعضهم بين الحين والآخر أفهم ما قصده قول فرنسي شائع: الناس ثلاثة أجناس، ذكور، إناث، ورجال دين. فالتصنع الديني ليس مسألة تقنية، لكنه مسألة إنسانية روحية عميقة. فالتصنع والرياء مرض الروح، ولا يستطيع شفاءه إلا طبيب الأرواح، الله نفسه. لابد أننا نفهم تماما ما قاله توزر. فكأن كل رجل دين نلتقيه هو مراء ومتصنع، فأنا لا أفهم بعض تصرفاتهم أو طريقة كلامهم، ولا أفهم لماذا يروحنون الكلام بدل التكلم ببساطة ووضوح. ولا بد أننا نتساءل أحيانا لماذا لا يكون رجال الدين جميعا رجالا لله بكل معنى الكلمة؟ لماذا يتظاهرون بالتقوى بينما دواخلهم عكس ذلك؟ نتساءل أحيانا كثيرة عما نسمعه عن انفصام في حياتهم بين تلك التي يعيشونها في العلن وتلك التي يعيشونها سرا. فالذين يقفون في المنابر يكرزون بالتقوى والصحو والطهارة صباح الأحد نجدهم في أمسيات الأسبوع في مضاجع العهر ومجالس السكر. والأمر لا يقتصر على رجال الدين فقط، بل على أفراد العامة من الشعب الذين يدعون التدين. ولكن عندما تحتك بهم تجد أن تدينهم ستار لرياء يعيشونه في حياتهم اليومية، حيث لا تنسجم حياتهم مع كلماتهم. قد يفاجأ البعض بهذه الكلمات القاسية ويشيرون إلى المسيح الوديع اللطيف الذي لم يؤذي أحدا بكلامه. أريد أن أسأل هؤلاء: هل قرأتم كلام يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23؟ في الحقيقة أريد أن ألفت انتباهكم إلى ذلك النص، إذ نتحدث عن يسوع عند مفترق طريق الرياء. دعونا نراجع النص للحظات. في هذه الكلمات نجد المسيح يستخدم التعبير نفسه 7 مرات ويوجه الاتهام نفسه إلى رجال الدين الكتبة والفريسيين. متى الأصحاح 23:13: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. 14: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. 15: ويل. 16: ويل لكم أيها القادة العميان. 23: ويل. 25: ويل. 27 و 29: ويل. وكأن هذا لا يكفي، فيصفهم في 33: أيها الحيات أولاد الأفاعي. أليس هذا الكلام كلاما جريئا مباشرا؟ فأعظم إهانة توجهها إلى إنسان هو أن تنظره وجها لوجه وتنعته بالرياء. ويسوع يفعل ذلك 7 مرات ويضيف إلى ذلك أنهم قادة عميان وأولاد أفاعي وقبور مبيضة، ظاهرهم حياة وداخلهم موت وكل نجاسة. ما الذي استدعى كلام المسيح هذا؟ في الحقيقة كان يسوع يرى أن ذنب هؤلاء كان في ناحيتين. الناحية الأولى يشير إليها يسوع في نهاية 33 بقوله: لأنهم يقولون ولا يفعلون. أي أنهم لا يسلكون المسلك الذي ينادون به، يتحدثون عن عظائم لكنهم يتلهون بالسخافات، يظهرون مظهر الأتقياء ولكنهم من الداخل فارغون، لهم صورة الإيمان ولكنهم ماديون، تظنهم أبرارا لكنهم يسبحون في بحر من الشر والخطية. أما الناحية الثانية من ذنب هؤلاء الكتبة والفريسيين فأشار إليها يسوع في العدد الخامس حين قال: وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. بكلام آخر، أنهم حينما يفعلون حسنا فهم يفعلون ذلك لكي يراهم الناس ويقولون: آه ما أتقاه. لكن لو نستطيع أن نقرأ حقيقة القلوب، أعترف لكم أحبائي أنني أحيانا كثيرة أتصرف برياء وتصنع، وقد يضطر أحد أولادي أو زوجتي إلى لفت نظري إلى أن تصرفي لا ينسجم مع التعليم الذي أعلمه، فنحن كلنا في المركب نفسه في هذه المسألة. دعونا مستمعي قبل متابعة الحديث أن نجري تحليلا لغويا لكلمة مرائي. فالكلمة ملفتة للنظر، فهي مذكورة 7 مرات في أعداد قليلة من الأصحاح 23 من إنجيل متى. والمدهش أن الكلمة في أصلها اليوناني لا تستخدم بصيغة سلبية، ولم يكن معناها معنى سلبيا أبدا، كان معناها شخص يجاوب أو شخص يقدم الجواب. قبل اختراع فن الطباعة وقبل تطور الفن المسرحي كما نعرفه اليوم، كان اليونانيون يقدمون القصائد الأدبية من قصائد هزلية إلى قصائد الرثاء بأسلوب درامي على المسرح، وكان شخص واحد يقوم بالدورين معا، فكان يلبس قناعا كبيرا ويدخل على المسرح ويقدم قصيدة هزلية تضحك الجمهور وتسليه، ومن ثم كان هذا الممثل يهرع إلى الكواليس ويستبدل قناعه الهزلية بقناع حزين، ثم يعاود الظهور على المسرح لقراءة المرثاة كجزء من تلك المسرحية، فكان وكأنه يرد على أو يجاوب الجمهور، وكان الجمهور يرد عليه إما بالتصفيق أو البكاء أو حتى أحيانا بأصوات الاعتراض والتهكم، وكانوا يسمون هذا الممثل المرائي، أي الذي يجاوب الآخرين من خلف القناع. ومع تزايد استخدام هذه الكلمة في الأصل اليوناني اكتسبت مع الوقت معنى سلبيا. ماذا يعني الرياء؟ يعني التظاهر بشيء نحن لسنا في الحقيقة عليه، يعني إظهار صورة نحن في حقيقة الأمر على عكسها. وفي كل مرة تحدث عنه الكتاب المقدس كان موضوع مذمة. أريد أن هذا يرسخ في أفكارنا، ففي كل مرة تحدث الله في كتابه عن هذه التقوى المزورة والتصنع والانفصام والإزدواجية، كان يهاجمها ويدعو إلى الابتعاد عنها ونبذها. دعوني ألفت انتباهكم إلى مرجعين في العهد القديم: سفر إشعياء الأصحاح 29، لنذهب إلى هناك إذ سنعود إلى الإنجيل بعد لحظات، ولكن لا بد من زيارة الأصحاح 29 من نبوة إشعياء. لاحظوا معي العدد 13: فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. هل كنت تعلم مستمعي الكريم أن هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس؟ كلام ملفت للنظر. فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة، لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا، فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه. فالله لا يساوم هنا، وكأنه يقول: انظروا إلى الرياء، هم يكرمونني بشفاههم، لكن قلوبهم، وهي محور اهتمام الله، بعيدة عني سنين ضوئية، بعيدة كل البعد. وبعد إشعياء دعونا نقرأ ما ورد في نبوة حزقيال الأصحاح 33:30. هذه آيات توبخ المنجرفين في تيار التدين المصطنع والرياء، فأنا لا ألوم الذين ينفرون منا بسبب هذا. وبالمقارنة، فلا شيء يسلب لب الذين لم يختبروا المسيح مخلصا كأن يكون الواحد منا أصيلا. فعندما يرى أحدهم أصالة المسيح فينا، فهو يرى أمرا لا يراه في العالم من حولنا ولا في كثيرين من ذوي التدين المصطنع. أبدأ القراءة بالعدد 30 33: وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلم اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. هل هذه الكلمات حقيقة واقعة؟ طبعا. كم مرة ندعو الآخرين للذهاب معنا إلى الكنيسة، أو إلى الاستماع إلى برامج روحية على الراديو، لاحظ بقية الكلام، ويأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعب، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم، وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. بكلام آخر أحبائي، أنت لهم كمغن، كلمات رائعة، ألحان شجية تحرك المشاعر والعواطف، ويحبون الكلام الذي يسمعونه، ولكن قلوبهم لها توجه آخر، فسماع الكلمة شيء والحياة بموجبها شيء آخر. لاحظ الآن العدد 33: وإذا جاء هذا، لأنه يأتي، فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. فهذا النوع من المرائين يستفيق إلى الحقائق الروحية متأخرا. ولعل أكبر شاهد على هذه الحقائق هي الكنائس التي تمتلئ فقط في المناسبات وبعض أيام الآحاد من قبيل العادة، وإتماما لواجب ديني، ومزايدة على المعارف والأقارب، لا رغبة في الصلاة والعبادة والتذلل أمام الله. والسبب في كل هذا أن الأمر ابتدأ بالتصنع والرياء، وأصاب من أصاب حتى من رجال الدين، فابتدأ الذين كانوا يفتشون عن الحق بالابتعاد عن الكنيسة، لأنهم رأوا ما رأوه من الرياء. أما في العهد الجديد فنجد مقطعا تلو الآخر يتحدث بكل وضوح عن هذا الموضوع. لو شئنا تلخيص الإيمان المسيحي لوجدناه في كلمات الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 ابتداء من العدد 9 وحتى العدد 21، ولكن أريد فقط أن أركز على العدد 9. يقول بولس: المحبة فلتكن بلا رياء، أي بلا تصنع، لتكن محبتكم أصيلة، ليكن كلامكم صادقا واضحا لا مواربة فيه ولا تغيير. ما تقوله أمام الناس ليكن هو نفسه أمام مجموعة أخرى، وفي كل حين لتكن حياتك منسجمة مع كلماتك.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. والآن وختاما لهذه الدقائق المباركة، دعونا نحني قلوبنا لكي يقودنا القس تشارلي بكلمة صلاة.
إلهنا القدوس، نحن نعترف أننا لسنا عظماء، فالعظمة تبدأ وتنتهي بك، وبالرغم من ذلك فقد أساء الناس فهمك مرات ومرات. ليتك تحملنا الليلة إلى مكان الراحة والطمأنينة، حتى نستطيع الاستمرار في حياتنا بغض النظر عمن أساء فهمنا. كل هذا ممكن لأنك أعطيتنا القدرة على الغفران تماما كما غفر المسيح لنا. نرفع صلاتنا باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
لقد رأينا في إنجيل متى وصفا للرياء، إنه التظاهر الخارجي للفضيلة من دون أن تكون موجودة حقا في داخلنا. وسيكمل القس تشارلي كوستا حديثه عن هذا الموضوع غدا بإذن الله، فكونوا معنا.